شعبانية عند الزوال. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومهبط الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. هذه القضية اللي وضحت أهل البيت يقول تعال افرح لفرحي واحزن لحزني. ما هو فرح اهل البيت؟ اختصروا لنا اياها بكلمتين: افراحنا مآتمنا. ليش افراحهم مآتمهم؟ لان الدنيا مو هي دار الاستقرار ابدا. اهل البيت بكلمة وعي وبكلمة ايمان وبتجربة واقعية خلونا نشوف واقع الدنيا من خلال علاقتهم بالدنيا، ان الدنيا دار مكوث قليل ودار مرور، إنما الحقيقة هناك وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شوف حتى الموت هذا اللي تفر من عند الناس وتخاف من عند الناس، علي ماذا يقول؟ وإن علي بن أبي طالب يأنس بالموت، آنس من الطفل بمحالب أمه. طفل كيف يرتاح بمحالب القاسم ليلة العاشر عندما سأله الحسين عليه السلام: بني قاسم كيف ترى الموت؟ قال: يا عم أحلى من العسل. وعمره 12 سنة لم يبلغ الحب. الإمام الحسين خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. زينة عند الحسين. ضربونا مثال من خلال هاي العلاقة، ومن مسك وزمام الأمور ما غيرت. إمامك الرضا عرضت عليه ولاية العهد، لم تغير شيء في سياسة وفي حياة. أمير المؤمنين مسك زمام الأمور، ما غيرت عنده شيء. هذا كله ما غير عنده. ليش؟ لأن يعني ميزانهم واضح به. لذلك الإمام رضا يقول: من سره أن يكون معنا في القيامة. اللي يريد يصير ويانا يوم القيامة، هذا المبدأ الواضح لازم يحمله، أن يفرح لفرحنا وأن يحزن لحزننا. كفد نقطة أريد أثيرها في هذا الوقت الأخير من الدقائق. القضية بها موعظة أريد أذكرها إلي والإخواني. واحد اسمه نخيلة، هذا نخيلة تمرض 3 أيام بالبيت، ما يطلع للمسجد، ماكو ما يصلي. فيوم الرابع صار زين، تحسنت صحته، راح صلى خلف الإمام أمير المؤمنين. الإمام دز عليه بعد الصلاة، قال له: نخيلة كنت مريضا واليوم تشافيت، افتح قلبك وعقلك أرجوك. قال له: يا أبا الحسن، لا يعلم بحالي إلا ربي، حتى لا جار ولا رحم ولا صديق يدري أنا من، بس الله يدري. قال له: لا يا نخيلة، نحن معكم إذا مرضتم مرضنا وإذا شفيتم شفينا، إذا أصابكم حزن أصابنا وإذا أصابكم فرح أصابنا. القضية هيك بها ارتباط. شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، طابوا بطيبتنا. ترتبط لهم طين مادة، ترتبط لهم هدف. فلذلك عليك أن تفرح لفرحهم وأن تحزن لحزنهم، خصوصا هذا الحزن، الحزن اللي احنا ما نقدر نعبر عنه غير بهالآليات هذه، البكاء واللطم والسواد. وإلا لا، إن عينا ما بكت رزق الحسين، حجر تلك وما تدعى بها. قضية بهالمعنى وبهالتصور هذا، إمامك الرضا بأبي أمي ما نسى جده الحسين، يقول بعبارته: إن يوم الحسين أقرح جفونا، أقرح جفونا يعني جرح، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. لذلك بأبي وأمي حظى إمامنا الرضا في آخر حياته عندما تناول السم من المأمون، أنه دخل إلى داره وقال لأبصر: يا أبصر، لا تدخل علينا أحد. كانت الحجرة مغلقة الباب والدار مغلقة الباب. نظر أبصرت وإذا بغلام كأنه شقة قمر في داخل البيت. قال له يا غلام من أنت وكيف دخلت؟ قال يا أبا الصالح لا يكون إيمانك ضعيف بنا، الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني إلى هذه الدار، أنا إمامك محمد الجواد. هذا المنظر يتكرر دائما لكن صورة مختلفة. دخل إمامنا الجواد وإمامنا الرضا يجود بنفسه، يقول أبا الصلت كان إمامنا الرضا يقوم ويقعد عشرات المرات من الألم. تقدر تشوف أبوك هو مريض يقوم ويقعد، تقدر تشوف واحد تحبه يقوم ويقعد هو مريض وما تقدر تسوي له شيء، ما تقدر. يقول أبا الصلت قام إمامنا الرضا كثيرا وقعد من شدة الألم، جاء إمامنا الجواد ورمى بنفسه عليه، التفت إليه وإماما وغريبا ما عنده أحباب ما عنده أهل يبكون عليه يجلسون عنده. بهذا الحال قال بني محمد أدر سريري إلى القبلة. لما أداره إلى القبلة عرق جبينه وأسبل يديه ومدد رجله، والإمام الجواد على صدري أبي الرضا قال بني ضع فمك على فمي، رحم الله من نادى وغريبا ومسموما. إمامنا توجه نحو القبلة أسفل يديه مدد رجليه عرق جبينه قضى نحبه. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام الجواد عند صدر أبيه عند هذا الحال، لكن تعال لهذا المنظر، خلي إمامك الرضا الدمعة مع هذه الدمعة تمتزج. هاي الطفلة اللي شافها حميد بن مسلم اللي فرت من الخيام، هذه الطفلة شافها يحترق ثوبها، ثوبها بنار، فهرول خلفها وطفى النار، قالت له يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ شو ناس تحرق بينا وناس تطف بينا. ناس تحرق وناس تطف، انت لنا ام علينا؟ قال يا هذا لا انا لا لكم ولا عليكم. قالت يا شيخ اما قرأت القرآن؟ قال اين؟ قالت واما اليتيم فلا تقهر، انا يتيمة ابي عبد الله. قال هل لك حاجة؟ قالت بلى، دلني على درب الغريب، دلني على طريق النجاة. قال بني إلى أين تذهبين؟ قالت أريد أن أذهب إلى أبي الأيتام يا علي. قال بني طريق الغريب بعيد عليك. قالت إذا خذني إلى مصرع أبي عبد الله. هذا المنظر شوف نفس منظر الإمام الجواد بس في اختلافات باوعها. ذهبت معه إلى مصرع أبي عبد الله، رمت بنفسها على الحسين أثاري الأبو يا ناس خيمة فيا على عياله وحريمة. الإمام الجواد بقي على صدر أبيه، بقي محتضنا له يبكي، لكن هذه الطفلة جاءها شمر وألمها بالصيام وأزاحها عن جسد أبي عبد الله. قل لأبوه يا برضاك لا غصبا عليه، برضاك لا غصبا عليه، يا كجرني العدو من بيمدي. هنا تدري بنات رسول الله كل واحدة في جهة، كل واحدة في طريق. التقت سكينة مع زينب وزينب تسأل سكينة أين كنت؟ تقول تعني يا المعركة بهمة، والله بهمة، ودور يا عم على أبو اليمن.
ودور يا عمه على ابو اليمه لقيت على جسم القوم لم تدنيت حسبال ارد اشمه اسمع يا موالي تدنيت حسبال ارد اشمه ولن الشمر واقف يا عمي يا نايم اخي نايم اخي شلون نوم وحر الشمس حر الشمس غير رسومه
تدري بعد الشمر المنظر المنظر جدا قاسي شمر جالس على صدر ابي عبد الله
وزينب بهذا الحال تقول له بالله يا شمر خليه لا تذبح عزيز الروح من تذبح ولينا حسين هاي الحرم وين تروح
انا لله يا الله يا الله اخواني هذا النداء لا تنسى هذا الشعار شعارك هذا ونشيد الزمان هذا ايدك وصوتك ارفع ايدك وثق
حسين يا حسين حسين
بعد يا حسين فرح فاطمة
حسين يا حسين يا قتيل العبرات حسين
صوتك 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 صوتك
حسين يا أسير الكربات حسين يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل عين حسين يا حسين حق أن تبكيك دما كل عين
يا حسين لا تبرد يا حسين
وخرجت زينب تنادي حسين يا حسين
وياي وسيبقى دوما ندائي حسين
يا حسين إلهي بمصيبة أبي عبد الله
يا الله
شيل إيدك مولانا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى وتسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
يا الله مد إيدك مولانا
اللهم بحقه عندك اجعل أعمالنا به مقبولة دعاءنا مستجاب شافي به مرضانا اقضي به حوائجنا يسر به عسرنا اكشف به كربتنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله
من كان مريض او عنده مريض من عليه بالعافية اقض دين كل مدين
اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين
اجعلنا من الراكبين بسفينة الحسين والباكين على الحسين يا الله مولانا كنت اعتقد هذا الاعتقاد وما يضرك ما يضرك إذا اعتقد أنه في مأتم الحسين الدعاء مستجاب اطلب حاجتك يا الله
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة النظر اللهم اغفر لوالدي
آمين ربنا الإخوة المؤسسين تقبل الله عمله لأمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب
مستمعين الأفاضل، استمعتم للمحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد محمد الصافي.
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولا واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلالي واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلالي تجد الجميع يشير نحو جلالي تجد الجميع يشير نحو جلالك يا رب يشير نحو جلالك بلسان حال بلسان حال أو لسان مقالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. الانتخابات الرئاسية في إيران والملحمة المنتظرة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإعلان المرشحين النهائيين لانتخابات الرئاسة الإيرانية وصل الماراثون الانتخابي إلى مرحلته النهائية، وانطلقت ساعة خوض السباق الرئاسي بين المرشحين السبعة. الانتخابات ستجرى في 28 من حزيران يونيو، والتي سيتم من خلالها الإعلان عن الرئيس الثامن لإيران. وتدور المنافسة على الرئاسة الإيرانية بين ممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ورئيس السلطة القضائية ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة إبراهيم رئيسي، والنائب في مجلس الشورى الإسلامي علي رضا زاكاني، وممثل مدينة مشهد المقدسة في مجلس الشورى الإسلامي أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ إصفهان السابق محسن مهر علي زادة، ومحافظ البنك المركزي للجمهورية الإسلامية في إيران عبد الناصر همتي. وفي خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات، سجل قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حضورا لافتا من أجل توجيه الحالة الإيرانية بما ينسجم هذه الانتخابات. وبإطلالته تلك أراد إيصال عدة رسائل مهمة وضرورية لقطع دابر ما يحاك من مؤامرات، فإن تستهدف الأمن القومي كما تستهدف اللحمة الوطنية، لذلك فسماحته وضع الحروف على النقاط. فإعلان قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله خامنئي عن دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية هو انتصار لهذا المجلس وقطع لمحاولات القدح فيه. وأعرب آية الله خامنئي في لقاء افتراضي مع نواب البرلمان الإيراني عن شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم لاحترامهم قرار مجلس صيانة الدستور، كما دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يمتلك الأهلية، معتبرا أن من يروج لعدم المشاركة في الانتخابات ليس حريصا على الشعب. فالإمام الخامنئي عبر التشديد على ضرورة الحضور والمشاركة أراد وضع حد للمحاولات الصهيونية والاستكبارية الساعية لإضعاف الانتخابات أو التأثير عليها عبر الدعايات المغرضة وإلصاق التهم بالنظام الإسلامي في محاولة يائسة لفك الارتباط بين الشعب ونظامه الإسلامي، بيد أن الأحداث والتجارب السابقة تؤكد فشل هذه المحاولات، بل على العكس من ذلك سيسجل الشعب الإيراني ملحمة الحضور لصناديق الاقتراع لإدراكه بأن الانتصار على التآمر الغربي لا يتم إلا من خلال التلاحم والتكاتف من أجل بقاء إيران قوية راسخة لتحقيق انتصارها الأكبر من خلال البعد الشعبي والتلاحم الوطني. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء الانتخابات الرئاسية في إيران، نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. نعم سيد العيدان.
نعم معكم.
نعم سيد العيدان، كيف هي الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الرئاسية في إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هناك استعدادات يعني أمنية وسياسية وإعلامية ونفسية من أجل إنجاح الانتخابات في الجمهورية الإسلامية وتوفير كل المستلزمات العملية من أجل إجراء هذه الانتخابات بأجواء مناسبة وبصورة تضمن مستقبل الشعب الإيراني وبما يتناسب وتطلعاته ويحقق إرادته، وأهم شيء هو توفير المظلة الأمنية بعيدا عن محاولات التي تستهدف زعزعة الأمن أو خلخلة الاستقرار في هذا البلد.
نعم.
وفي هذا المجال أكد قائد الشرطة العميد حسين أشتوري اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الكاملة واللازمة لمنع وقوع أي مشاكل أمنية أثناء إجراء هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة، كما أن الاستعدادات السياسية جارية بهذا الخصوص من خلال دعوة سماحة الإمام الخامنئي إلى ضرورة الحضور الشعبي الواسع للمشاركة في هذه الانتخابات الملحمية بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، وكذلك المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الذين دعوا الشعب بمختلف فئاته وتلاوينه للمشاركة في هذه الانتخابات. أما الإعلام فهو الآخر يقوم بدور كبير لتوجيه الرأي العام لانتخاب الشخصية المناسبة لتحمل أعباء الوضع الراهن ومواجهة الحصار وتحقيق تطور إنتاجي سيادي بما يفشل الضغوطات الخارجية ويحقق للجمهورية الإسلامية الاكتفاء الذاتي. جدير بالذكر أستاذ محمد أن هذه الانتخابات الرئاسية ستجري في 18 من حزيران يونيو القادم.
نعم.
إلى جانب إجراء الدورة السادسة لانتخابات مجالس بلديات المدن والأرياف. وأيضا هناك الانتخابات التكميلية للدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في إيران. نعم.
طيب، كانت هناك يعني محاولة لإثارة ضجة وزوبعة ربما بعد يعني إعلان أسماء المحرزة صلاحيتهم وأهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية، كيف تابعتم هذا الموقف وبرأيكم ما الذي سد الأبواب على المتصيدين في هذا المجال؟
نعم طبعا، يعني هناك يعني ضجيج واتهام يعني مجلس صيانة الدستور بأنه تحيز إلى جانب المبدئيين على حساب الإصلاحيين وما إلى ذلك من هذه الإثارات التي تعودنا عليها مع كل إجراء انتخابات. ولكن كما تعلمون يعني مجلس صيانة الدستور عندما يعني يقرر هذه الشكلية وهذه الشخصيات إنما هو محكوم بعدد من المحددات التي لعبت دورا في بناء التحالفات وتقديم المرشحين، وهي محددات بعضها يختص بالساحة الداخلية وبعضها يأتي متأثرا بالملفات الخارجية. ومجلس صيانة الدستور حاول جهد الأمكان السماح للشخصيات ذات المصداقية العملية بعيدا عن الدعايات والشعارات، وهذه المرة هناك تشدد، نعم هناك تشدد ودقة في اختيار الأشخاص بعيدا عن المؤثرات العاطفية، بعيدا عن المحاباة الإعلام الخارجي، والأهم في الاختيار هو أن يكون الشخص مؤثرا ويمتلك كاريزما لإدارة ملفات المواجهة مع الغرب وبناء مؤسسات عملية قادرة على بناء إيران قوية قادرة على حماية نفسها وحماية الأصدقاء. وما أحدثته السياسة الأمريكية تجاه إيران مؤشرات على طبيعة التوجهات السياسية للرئيس الإيراني القادم الذي سيخلف الرئيس روحاني، وهي مؤشرات ترجح أن المنافسة ستتركز داخل أوساط التيار المبدئي فيما تتراجع حظوظ التيار الإصلاحي وكذلك التيارات الأخرى لأسباب بعضها يتعلق بالإخفاق في تحقيق الوعود التي قدمت خلال الحملات الانتخابية السابقة، وبعضها يتعلق بنمط السياسات غير الموفقة التي انتهجها التيار الإصلاحي وتسبب في مطبات غير مطلوبة، مما تدفعه إلى ترجمة يعني مجلس صيانة الدستور دفعته إلى ترجمة ضوابط مشددة وفقا للمادة 115 من الدستور. ومن هنا جاء تأييد القائد لهذه الإجراءات التي تبعد الحكومة القادمة عن سياسة الاسترخاء أو سياسة الاستعراض، لأن المرحلة الحالية بحاجة إلى تقوية ركائز البلاد وضبط سعر الدولار ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح الاقتصاد الإيراني وكذلك السياسة النقدية، بالإضافة إلى جعل إيران دولة محورية في المنطقة بعيدا عن التجاذبات الشرقية والغربية، وبالتالي تأكيد الهوية الإيرانية الإسلامية. نعم.
طيب، ما يلاحظ أن كلمة الإمام الخامنئي بخصوص الانتخابات وتركيزها على ضرورة المشاركة الشعبية فيها، ما الذي يريده من خلال هذا التركيز؟
حقيقة يعني ما يلاحظ أن الإمام الخامنئي ركز على ضرورة الحضور الشعبي الواسع في الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل تحصين وضع الجمهورية الإسلامية وتفويت الفرصة على الأعداء ولإبقاء وهج الثورة الإسلامية في نفس حالة الشموخ والتحدي. الإمام الخامنئي دعا أبناء الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة وأن يدركوا بأن هذه الانتخابات إنما تخصهم، وأن يصوتوا لمن يمتلك الأهلية، لأن الإمام يريد القول بأن نتائج الانتخابات ستترك آثارها لبضع سنوات، وأن من يروج لعدم المشاركة فيها إنما هم ليسوا حريصين على مصلحة الشعب، وإن الانتخابات تجري في يوم واحد، إلا أن تأثيراتها تتجلى في معيشة المواطنين والبلاد على مدى عدة أعوام. لذلك يرى الإمام ضرورة أن ينتخب الشعب الأشخاص المناسبين، الأشخاص الذين يخدمون الجمهورية الإسلامية ويدافعون عنها ويرفعون رأس البلاد، خلافا لرغبة الأعداء. طبعا الأعداء اليوم يحاولون قدر الإمكان المساس ب يعني تحرك الشعب الإيراني والتفافه حول قيادته، يحاولون الإيقاع بين النظام وبين الشعب، يحاولون فك الارتباط بين هذين العمودين. من هنا فإن الإمام الخامنئي إنما يحذر من خطورة مثل هذه التحركات الخارجية،
نعم،
التي تهدف إلى إضعاف يعني مسيرة الجمهورية الإسلامية، وبالتالي إضعاف حتى مواقف الجمهورية الإسلامية في الخارج، وخصوصا في المفاوضات النووية.
نعم.
يعني إن التفاف الشعب حول يعني هذه الانتخابات سيعطي انطباعا بأن الجمهورية الإسلامية ما زالت فتية وما زالت شامخة وما زالت تستحق المزيد من الانتصار.
نعم، شكرا لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، الانتخابات الرئاسية في إيران والملحمة المنتظرة محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حول هذا الموضوع. قبل أن نقرأ بعض الرسائل التي وردتنا، نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ محمد، السلام على كل مستمعيكم الكرام، السلام على الجمهورية الإسلامية. لو نتحدث اليوم عن الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية لوجدنا الحالة الديمقراطية وتفهم الشعب الإيراني في الموضوع الانتخابات. الشعب الإيراني يعرف من يختار، أختار الناس الكفاءة، وأنا على يقين كل المرشحين وكل الرئاسات الجمهورية الإسلامية على مر السنين هم رؤساء كفاء، يعرفون كيف يتعاملون مع الأزمات الاقتصادية، يعرفون كيف يتعاملوا مع الأزمات الدولية. نلاحظ الموضوع التفاعل، المفاعل النووي الإيراني تفاعل كل رؤساء الجمهورية الإسلامية، تفاعلوا معها بإيجابية وشفافية واضحة. الصراع الانتخابي اليوم هو صراع شريف، كل من يريد أن يأتي يريد أن كيف يخدم الجمهورية الإسلامية، لأن الجمهورية الإسلامية بنيت على أساس ديمقراطي، بنيت على أساس ديني، يتفاهمون في الأمور الدولية، يتفاهمون في الأمور الداخلية. لا نستثني أحد عندما يأتي مرشح كالرئيس الحالي الموجود والذي يأتي بعده والذي قبله، تفاهم ونجح ووصل إلى حيث بر الأمان. فعندما نتكلم عن الانتخابات، انتخابات تكون نزيهة، لا توجد دولة في العالم تنتخب أشخاص ذو مهن، ولكن الجمهورية الإسلامية تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لأن القائد علي الخامنئي حفظه الله رعاه بيده زمام الأمور ويقود بلد عظيم كإيران إلى بر الأمان. وعندما يأتي مرشح يفوز مرشح له خلفية سياسية، له خلفية دينية، له خلفية انتخابية، بحيث يجعل من الجمهورية الإسلامية نبراسا شامخ ويقودها إلى بر الأمان، ونجعل من الله، لأن الشعب الإيراني يستحق كل الاحترام، متفهم بمعنى التفاهم الحقيقي، متفهم في السياسة، متفهم في الاقتصاد. فنسأل من الله العلي القدير أن يجعل من إيران نموذجا خاص، فلا خوف على إيران، لأن إيران لها قيادة حكيمة. وشكرا جزيلا لكم. عبد الحسين الشريخي من العراق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت معالي من البحرين كتبت لنا أن الجمهورية الإسلامية أضحت محط انتباه العالم ومدار حديثه، والكل ينظر لها بأمل في العطاء والجهاد والثبات ورسوخ العقائد والعمل بمقتضى الدين ومصلحة الأمة، والانتخابات فيها له حدث وأثر عظيم، وخصوصا على مسارها في نهج الإمام القائد الخامنئي ونهج الإمام الراحل الخميني، وعلى الثبات على مسار هذه الثورة المباركة. ومن المهم أن يشارك فيها كل المواطنين لتحرز النصر كما كانت تحرزه سابقا، ومع كل رئيس منتخب لتخط سبيلها في مسار الخطوة الثانية من الرقي والتقدم وإبرام الصفقات التي ترفع مستوى الشعب الإيراني ورفع الحظر وإنجاز المهمات السامية في حفظ الأمن والأمان في المنطقة كلها، وإرساء عوامل التقدم والرخاء وتوفير الخدمات وتطور العلم. وهذا ما نهيبه ونراه من مشاركة جميع الطيوف أطياف الشعب في هذه الانتخابات الفاصلة والمهمة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. الأخ محمود كاظم من طهران كتب لنا: الانتخابات الرئاسية في إيران في هذه الظروف الصعبة التي تمر الأمة الإسلامية بها، والحصار الجائر على الشعوب التي تطمح بالحرية والخلاص من سيطرة الغرب الكافر، الواجب الإنساني على الجميع أن يختاروا الشخص الأصلح والذي له الخبرة في إدارة البلاد لما فيه صلاح البلاد والشعب الإيراني، الشخص المناسب في المكان المناسب. شكرا لأخينا محمود كاظم من طهران. رسالة من الأخ عبد الله بوي من السنغال أيضا بعث لنا بها:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأوفياء الكرماء في برنامج إيران اليوم المسجد السياسي. يرى مراقبون أن هذه الاختيارات غلبت كافة المرشحين من المحافظين المتصددين في الانتخابات المقبلة بعد أن أعلنت جبهة الإصلاحيين الإيرانية أنها لن تكون ممثلة في الانتخابات الرئاسية في 18 من الشهر المقبل بعد استبحاد من المرشحين التسعة. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نبارك لإيران الشقيقة عرسها الانتخابي الرئاسي الحالي. نعم، الانتخابات الرئاسية في إيران تعكس الصورة الحضارية المتقدمة التي تعيشها إيران، والانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع الحر والمباشر هي السمة التي تميز إيران عن باقي الدول. هذه هي الديمقراطية الإيرانية الحقيقية، قد تجلت في أنصع صفحات المجد الإيراني في هذا الوقت تحديدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
مناقشة القضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد الرئاسي، وساعة الآن المشهد السياسي، الانتخابات الرئاسية في إيران والملحمة المنتظرة محور حديثنا في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:37 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا بعد أن استمعنا إلى أصواتكم ومشاركاتكم ومساهماتكم. حول قراءتكم للمشهد الانتخابي في إيران. طبعا هو في بدايته بعد إعلان أسماء المرشحين المؤيدة أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور والذي تقع على عاتق هذه المهمة دستوريا وحسب قوانين الجمهورية الإسلامية، أيد صلاحية 7 نفرات من المترشحين للانتخابات الرئاسية، وطبعا على رأسهم ربما قائد أو رئيس القوى القضائية في الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي، الذي ربما بشكل أو بآخر تشير استطلاعات الرأي إلى تقدمه بين المواطنين في من سئل عن من سيصوت له من بين المرشحين 7. طبعا هناك أيضا السيد سعيد جليلي ممثل سماحة القائد في مجلس الأمن القومي، وكذلك السيد محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، السيد علي رضا زاكاني نائب في البرلمان الإيراني، السيد محسن مهر علي زادة المحسوب بشكل أو بآخر على التيار الإصلاحي، رغم أن يعني التيار الإصلاحي لم يعني يرشح أحدا رسميا لهذه الانتخابات كمرشح عنه، وإنما هو قضية انتماء، وسيد محسن مهر علي زادة ربما يحسب مقرب من هذا التيار. هذا طبعا بالإضافة إلى رئيس البنك المركزي السيد همتي أيضا هو من المرشحين، وسيد قاضي زادة هاشمي عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني. نعم، رسالة وصلتنا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الفاضل، بعد التحية والسلام، إن شاء الله بإذنه تعالى نتمنى فوز السيد إبراهيم رئيسي. هذا الرجل لسنا نعرف لماذا يعني أبصارنا وقلوبنا وأفئدتنا قد هوت إليه، هوت إليه من كل الأماكن. هل يعني لا نعرف هل هو لأنه مثلا سيد هاشمي مشابه لحالة وشخصية وكلام السيد علي الخامنئي المرشد المحترم حفظه الله، أم هل لأنه يحمل أفكار السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه؟ فنحن نرى أن هذا الرجل هو امتداد كبير وعظيم لطريق السيد الخميني رضوان الله عليه، والذي ساهم في الحفاظ عليه المرشد الولي علي الخامنائي حفظه الله، والآن يكمل هذا المسير السيد إبراهيم رئيسي. بإذن الله تعالى مجيء السيد إبراهيم رئيسي سوف يغيظ أمريكا أكثر ويغيظ إسرائيل أكثر، ويرى أن أفكار السيد الخميني رضوان الله عليه بقيت حية ولم تمت إلى يومنا هذا، وأن زرع الجمهورية الإسلامية بدأ يثمر ويزهر أكثر فأكثر عن إثماره وإزهاره سابقا. بمجيء السيد إبراهيم رئيسي سوف تؤطر كل يعني الطرق لمحور المقاومة بأطر قوية أقوى من سابقاتها وأمتن من ذي قبل، بأطر قوية زاهية سامقة.
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة في موضوعنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. وهذه مساهمة من سيد يحيى الحيدري من الجمهورية الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وشكرا على هذا البرنامج، شكرا للمقدم وإلى جميع العاملين في هذا البرنامج، إلى المخرج. الشعب إيران المصيت إيد بإيد متحدين بأمر سيد علي الغائد ذخر سيد المرسلين، بشهر خرداد بالجمعة يوم 28 ننتخب الرئيس انريده. وشكرا لكم أخوكم سيد يحيى الحيدري من مدينة الأهواز.
نعم، شكرا لسيد يحيى الحيدري من الجمهورية الإسلامية على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. أنت حولي واعتصامي في حياتي والمآل، فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال. فبروح منك قوي حجتي يوم السؤال.
ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. صل بحبل رضاك حبلي وأزل عني الكروب، واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب. واحمني من ضعف نفسي ومهينات الذنوب.
الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله.
أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. أحيي بالقرآن قلبي في أصيلي والبكور، ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور. ربي واجعله رفيقي وشفيعي في النشور.
الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولى سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله. الله الله ما لنا مولى سوى الله، ما لنا مولا سوى الله، الله الله لا ينجينا سوى الله، لا ينجينا سوى الله، الله ما لنا مولا سوى الله، ما لنا مولا سوى الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تمثيلية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات الثلاث التي مضت سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الاجتماعية التي تئن من ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، لكنه لم يفلح في تغيير رأي السيد مصطفى. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. أهالي القرى توجهوا للسيد للمشورة معه بشأن هذا الموضوع، وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا رعاك الله، تصلنا أنباء غير مريحة بالمرة من القرى، لا أريد مضايقتكم أو إزعاجكم، ولكنكم طلبتم مني أن أبلغكم بآخر المستجدات.
ما الذي حصل يا بيرسا؟ ما الذي يجعلك متوترا لهذا الحد؟
صحيح أنكم لا تريدون التورط في مشاكل المنطقة وأن تتجنبوا المواجهة مع الإقطاعيين، ولكنهم تمادوا في شرهم وظلمهم للرعية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد شرحت لكم بعض ما يمارسه هؤلاء الإقطاعيون.
ميرزا تكلم، ماذا حصل؟
بهرام خان، بهرام خان ومنذ الصباح الباكر أجبر أحد الرعية على تزويج ابنته له.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والدة البنت اعتصمت خلف قصر بهرام خان تذرف الدموع وتولول بكلمات تحرق القلب. إنها ليست قضية مأكل أو مشرب، وليست قضية حصة مياه هذه المرة، إنها قضية تمس أعراض الناس يا سيدي. الشرع لا يسمح بإكراه البنت على الزواج، العلماء اعتبروا إذن الأب شرطا في عقد نكاحها. يبدو أني أزعجتكم سيدنا، ولكن هل صمتكم هذا يعني أن الإقطاعيين يمكنهم فعل أي شيء؟
لا يا ميرزا، صمتي لا يستبطن أي تأييد لفعل الإقطاعيين، ولكن لأني لا أملك جوابا ماذا علي أن أفعل؟ هل تدخلي سينفع البنت أو والدتها؟ لا أحد في خمين سيؤيد موقفي هذا، وربما سيلومونني على ذلك أيضا. الجهات الحكومية هي الأخرى لن توافق على هذا التدخل.
إذن ماذا علينا أن نفعل يا سيدي؟ هل نعطل الأحكام الإلهية أو نتجاهل تعاليم النبي صلى الله عليه وآله؟
يجب إخراج البنت من قصر بهرام خان وتسليمها إلى عائلتها إذا كان قد تم تزويجها قسرا، ولكن لو فعلت أنا ذلك سأتعرض إلى لوم الجهات الحكومية وغيرهم. رعية بهرام خان هي التي عليها أن تعترض وترفع شكواها للجهات الحكومية أو حتى تعتصم في بيوت علماء الدين.
يا سيد مصطفى، حصول هذا الأمر ليس ممكنا، فرعية الخان لا تملك اختيارا. الجلاويزة تخرج الرعية بالتهديد والضرب من بيوت أصحاب المناصب الحكومية ومن بيوت علماء الدين في حال اعتصامهم فيها. الرعية يجب أن تخاطر بحياتها إذا أرادت الوقوف بوجه الخان وجلاوزته.
لا رأي لي يا ميرزا، وكان رأيي منذ البداية بعد عودتي إلى خمين وأن علي أن لا أتدخل في أي قضية، لأن التصدي لتجاوزات الإقطاعيين وتعديهم على الرعية يحتاج إلى استئجار جيش من المسلحين وحملة البنادق.
صحيح يا سيدي أنكم لا تريدون مواجهة الإقطاعيين، ولكن لكم وجاهة في المنطقة، علماء الدين يسمعون لكم، تحدثوا مع الجهة الحكومية، تحدثوا مع علماء الدين، فالعلماء غير مطلعين عما يجري من أعمال تتعارض مع الشرع يرتكبها الخان وأعوانه.
حتى لو لم تطلب مني ذلك كنت سأقوم به، لأن الواجب يفرض علي أن أتحدث إلى الجهات الحكومية وعلماء الدين، رغم أن حديثي معهم قد لا يغير شيئا، ولكن علي أن أطلعهم على الأقل.
حتى لو كانوا مطلعين يا سيدي، المهم أن تسمعوهم صوتكم واعتراضكم على ما يجري، وأن يروا أنفسهم مسؤولين أمامكم، خاصة وأنهم يرون كيف أنكم بذلتم الكثير للفقراء ووضعتم دار ضيافتكم لخدمة الأهالي وصولا إلى توزيعكم الأموال على ذوي الحاجة.
الكثير يا ميرزا يرى أن الرعية يجب أن تبقى تعاني من العوز لتكون مطيعة وتابعة للأوامر، ولذلك يقوم الإقطاعي بشتى الذرائع بتقليل حصص الرعية من المياه كل عام لكي لا يستطيع أحد أن يسد حاجته مما تدر عليه محاصيله الزراعية.
لا إله إلا الله.